لله رب العالمين، له الحمد كله، لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من النار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أحكام، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتناول الإحرام، ذاك الركن من أركان الحج والعمرة، فإن الإحرام ركن من أركان الحج والعمرة، لا يصح حج ولا تصح عمرة إلا بإحرام. فما هو الإحرام؟ الإحرام في اللغة مأخوذ من مادة حرمة، الحاء والراء والميم، وأصله يدل على المنع، فالإحرام هو دخول في منع، دخول في امتناع، ولهذا يعرفه العلماء رحمهم الله بأنه الدخول في النسك، لأنه هو أول خطوة يخطو بها من أراد حجا أو عمرة ليدخل في الحج أو في العمرة. فالإحرام هو الدخول في النسك. الدخول في النسك أصله عمل قلبي، وذلك أن الدخول في النسك يبتدئ بعقد القلب على التزام أحكام الحج وأحكام العمرة. الإحرام له أحكام فيما يتعلق بواجبات، وفيما يتعلق بممنوعات، وفيما يتعلق بمستحبات ومسنونات. البحث في حقيقة الإحرام ما هو؟ كثير من الناس يظن أن الإحرام هو عبارة عن لبس الإزار، وهو ما يغطى به أسفل البدن، والرداء الذي يغطى به أعلى البدن، فإذا لبس إزارا ورداء قال أحرمت، وهذا في الحقيقة نوع من الخطأ في معرفة حقيقة الإحرام. فالإزار والرداء ليس إحراما، ولذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الناس هذا اللباس في بلدانهم وفي أمصارهم وفي أماكن إقامتهم دون حج أو عمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قصة كسوف الشمس خرج يجر رداءه، والرداء هو ما يغطى به على البدن، وكان الصحابة يصلون بالأزر، والآن في بعض البلدان الأزر معروفة وهي من لباسهم المألوف المعتاد، وإن كان اللون قد يختلف، لكن حقيقة الإزار هي ما يغطى به أسفل البدن. وبالتالي الإزار والرداء لبسهما ليس هو الإحرام، بمعنى أن الإحرام يحصل ولو كان الإنسان قد لبس ثيابه المعتادة، لأن الإحرام هو عمل قلبي وهو الدخول في النسك. الامتناع نية الامتناع والالتزام بأحكام الحج والعمرة، هذا هو الإحرام. وبالتالي إذا الآن أنا وأنا أتحدث إليكم أيها الإخوة والأخوات، لو عقدت بقلبي أني سأذهب إلى مكة للحج أو لعمرة، عقدت ونويت في قلبي أني سأحج أو أنا حاج وداخل في أعمال الحج أو داخل في أعمال العمرة، فأنا بهذا أكون محرما ولو كنت بهذا اللباس. لكن من لوازم الإحرام التجرد من اللباس المعتاد، كما سيأتي بعد قليل في لباس المحرم كيف يكون. إذن الإحرام ليس هو الإزار والرداء، فكم من إنسان يلبس الإزار والرداء ولا يعتبر محرما. فمثلا لو أن إنسان ذهب إلى الميقات ولبس الإزار والرداء، أو خرج من بيته وقد لبس الإزار والرداء، كما هو الحال مثلا في الذين يأتون في الطائرات، تجد يلبس الإزار والرداء من بيته أو في المطار، ثم تتأخر الرحلة وقد تلغى الرحلة وهو لابس إزار ورداء، عليه الإزار والرداء اللذان يذهب بهما إلى العمرة، هل يكون بهذا محرما؟ الجواب لا، لا يكون بهذا محرما، حتى يعقد بقلبه أنه دخل في أعمال الحج والعمرة. إذن هناك فرق بين لبس الإزار والرداء وبين نية القلب في التزام أحكام الحج والعمرة. الإحرام هو ما قام في قلبه من الدخول في النسك أو من نية الدخول في النسك كما يقول بعض أهل العلم، فينبغي التفريق بينهما. ولهذا لو نوى الإنسان كما مثلت قبل قليل أنه داخل في أعمال النسك، هنا يجب عليه أن يبادر إلى التخلي والتجرد من اللباس ولبس ما سيأتي بيانه في قول النبي صلى الله عليه وسلم جوابه على من سأله ما يلبس المحرم. ما الذي يلبسه المحرم؟ الرجال والنساء هل هما سواء فيما يلبسه المحرم من ذكر أو أنثى؟ ما يلبسه المحرم والمحرمة جاء بيانه في جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قبل حجه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم بين للناس، فجاءه رجل كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال له: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ يعني أي شيء يلبسه؟ وهو يسأله بهذا السؤال عن نوع وجنس ما يلبسه المحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. وفي رواية البخاري قال: ولا تلبس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فبهذا نفهم أن لباس الرجال في الإحرام يختلف عن لباس النساء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ما الذي يلبسه المحرم، إنما بين ما الذي يمتنع أن يلبسه المحرم. فالجواب لم يكن بيانا لما يلبسه، لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم يلبس الإزار والرداء ويكون على صفة كذا وكذا، إنما قال لا يلبس. إذن هذا حصر وحد لما يمنع منه المحرم حال إحرامه من اللباس. وتبين من هذا المانع أن الرجل يختلف عن المرأة، فدائرة الممنوع بالنسبة للملبوسات في الإحرام في حق الرجل أوسع منها في حق المرأة، فالمرأة تختلف عن الرجل في الإحرام. فلم يأتي في منع المرأة في لباسها أثناء إحرامها إلا أنها تمنع من شيئين: الشيء الأول لبس النقاب، وهو ما يغطى به الوجه ويكون فيه ثقب، لأنه مأخوذ من النقب وهو الثقب، لترى من خلاله، هي ممنوعة من لبس النقاب، وممنوعة من لبس القفازين وهما ما يستر بهما اليدان من الجوارب والألبسة التي تفصل على اليد. ما عدا هذا بالنسبة للمرأة لا حرج عليها، تلبس ما شاءت بعد هذا من اللباس. إذن هي ممنوعة من النقاب وممنوعة من القفازين. بالنسبة للنقاب منعت منه لأنه إحرامها. طيب ماذا تفعل؟ ماذا تصنع إذا كانت تغطي وجهها عن الرجال الأجانب؟ تصنع بأن تضع شيئا من الخمار لا فتحة فيه، لا نقب فيه. كثير من الأخوات تقول: أنا يعني أحتاج لضعف بصري أن أرى طريقي، وأحتاج إلى أن أبصر وما أشبه ذلك من الأعذار التي تذكرها بعض الأخوات. في هذه الحال نقول لتضع شيئا من الغطاء على أسفل وجهها بغير صورة النقاب، وتجعل ما تبصر به من غطاء وجهها، وهو ما يعرف باللثام. وقد ذكر جملة من بعض الفقهاء أن اللثام حكم النقاب، ومنهم من قال إن اللثام مكروه، والذي يظهر أن اللثام لم يرد فيه نص فهو جائز والأولى اجتنابه، لكن لا تمنع منه المحرمة، إنما تمنع من النقاب لأن النص ورد بالنقاب ولم يرد بغيره فلا يلحق به سواه. والنقاب هو ما جعل في فتحة للعين، سواء كان لعين واحدة أو كان لعينين، سواء كان هذا فتحة فيها شبكة أو فتحة مباشرة، بأي نوع من أنواع الفتحات التي توضع للعين. هذا بالنسبة للمرأة. أما الرجل فإن الرجل منع من لبس الثياب المعتادة. هذا هو المعنى الجامع فيما عده النبي صلى الله عليه وسلم من الألبسة: لا يلبس القمص ولا العمائم القمص ما يغطى به البدن من ثوب معتاد ويفصل، والعمائم ما يغطى به الرأس ويلحق به كل ما يكون مفصلا للرأس سواء من الطواقي والكفيات والقبعات وما أشبه ذلك مما يلبسه الناس. هذه جملة من المذكورات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يمنع منه المحرم. عندنا الجامع العام لهذه الممنوعات هو ما يتصل بإيش؟ ما يتصل باللباس المعتاد. وسيأتي في محظورات الإحرام أن العلماء رحمهم الله بعضهم سمى هذه الممنوعات باسم المخيط، وقد جاء ذكره في تقرير إخواننا. والمخيط في الحقيقة المقصود به ليس ما فيه خياطة، بمعنى أنه لو أنا لبستها، لو قدرنا أن هذا إحرام ولبسته في حج وعمره وكان مشكوك واحتجت إلى أن أخيطه، فهذا لا حرج فيه مع أن فيه خياطة، لكن هذا لا يمنع منه المحرم بالاتفاق، لأن المحرم ليس ممنوعا من لبس ما فيه خياطة، إنما ممنوع مما فصل على البدن بهيئة معتادة كالعمائم والسراويلات والبرانس وما أشبه ذلك من أوجه اللباس. على هذا لو لبس ساعة، لو لبس نظارة، لو لبس خاتما، هل يمنع من هذا؟ هل هذا من محظورات الإحرام؟ الجواب لا، ليس هذا من محظورات الإحرام ولا هذا مما يمنع منه المحرم. فينبغي أن تضيق الدائرة فيما يتعلق بما لا يلبسه المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك بأسماء محددة مبينة واضحة. هذا ما يتصل بلباس الإحرام. متى يجب عليه أن يمتنع من لبس هذه الثياب القمص والسراويلات؟ متى يمتنع من أراد الحج والعمرة من لبس هذه الألبسة؟ يسن له أن يتقدم هذا قبل دخوله في النسك، قبل أن ينوي الدخول في النسك. فمعنى هذا أنه إذا أتى إلى الميقات وأراد الدخول في النسك يسن له أن يتجرد من لباسه المعتاد ويدخل النسك بعد تجرده ولبسه للإزار والرداء، يقول لبيك عمرة لبيك حجة. لكن متى يجب؟ هنا احنا ذكرنا يسن، لكن متى يجب وجوبا أن يتخلى من اللباس المعتاد ويلبس الإزار والرداء؟ يجب عليه ذلك عندما يدخل في النسك. فإذا قال لبيك عمرة، الآن دخل في النسك وعقد قلبه، قال ذلك وقد عقد قلبه على الدخول في النسك، أو نوى ولم يقل، نوى بقلبه أنه أنا سأدخل في النسك، في هذه الحال يلزمه أن يتخلى، ينزع اللباس المعتاد ويلبس إزارا ورداء كما جاءت به السنة. الإحرام له سنن وله آداب. من سنن الإحرام أن يكون بعد صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحرم صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر في ذي الحليفة بأبيه وأمه. ثم يسن له أن يغتسل المحرم قبل إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأمر أيضا الحائض وأمر النفساء بأن تغتسل، فالغسل للإحرام سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يسن أيضا أن يحرم في إزار ورداء بالنسبة للرجل أبيضين، أما المرأة فتحرم فيما شاءت من اللباس المعتاد الذي يتحقق به الستر الواجب المطلوب من المرأة. فيما يتصل بالسنن أيضا يسن أن يطيب بدنه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب في بدنه كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وكان يبقى أثر الطيب حتى يرى وبيص الطيب يعني بريقه ولمعانه في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل هذا يدل على أن الطيب لا بأس أن يبقى أثره، وإنما يمنع أن يبتدئه بعد إحرامه. هذه من السنن. من السنن أن يسمي نسكه عندما يبتدئ الإحرام، بمعنى أن يذكر ما يريد من عمل، وهذا ليس فقط في الابتداء إنما في الابتداء وبعد ذلك، لما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت في هذا الوادي المبارك، أتاني آت فقال صلي في هذا الوادي المبارك وهو العقيق وهو ذي الحليفة وقل عمرة في حجة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة أن يسمي الإنسان نفسه. هذه بعض السنن التي تشرع للمحرم لمن أراد الإحرام سواء كان إحرامه بحج أو بعمرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من المقبولين، وأن يستعملنا وإياكم فيما يحب ويرضى من الأعمال الظاهرة والباطنة. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من حلقات برنامجكم أحكام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.